مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أنفاسكم بكل الخير. أهلا بكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج بالصوت العالي، والتي أشرفنا أن يقدمها بدل زميلي العزيز يوسف أبو حسين الذي يعتذر لكم جميعا عن تقديم هذه الحلقة. نصيب الدنيا، وأنا اليوم بدي أتحدث معكم في الصوت العالي عن تجارة السلاح في غزة، قنبلة شظاياها تصيب المواطنين. هذا عنوان تحقيق أعده الزميل العزيز محمد العرابيد، معد تحقيق الصحفي الخاص بتجارة السلاح. قبل ترحب بالضيوف والحديث عن هذا الموضوع، دعونا نستمع إلى مختصر لهذا التحقيق أعده الزميل محمد السيد.
البيع العلني للسلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذلك الاتجار به من خلال تجار منتشرين في غزة، مكن حصول العائلات الغزية عليه واستخدامه في المشاكل العائلية والمناسبات الحزينة والسعيدة. خلال السنوات الأخيرة رصدت وسائل الإعلام المحلية استخدام السلاح في عمليات قتل على خلفية ثأر عائلي وعمليات سطو مسلح وإطلاق النار في المشاكل العائلية والمناسبات وأيضا التجارة به بخلاف الأعوام السابقة. جرأة المواطن بإخراج السلاح واستخدامه كانت غائبة عن المشهد الغزي خلال السنوات الأولى التي استلمت فيها حركة حماس زمام الحكم بغزة وفرضها إجراءات صارمة بحق كل من تسوي له نفسه إخراج السلاح غير الشرعي والتجارة به. الإجراءات المشددة للأجهزة الأمنية في غزة بحق المخالفين لقوانين وزارة الداخلية، خاصة العائلات التي تستخدم السلاح في المشاكل العائلية ومن يتاجر به، دحرت مشاهد الفلتان الأمني وظاهرة انتشار السلاح التي كانت تسيطر على القطاع في عهد السلطة قبل عام 2007. في بداية طرح موضوع تجارة السلاح، ناقش معد التحقيق هذا الملف مع جهات أمنية في الحكومة ومختصين في الشأن الأمني بغزة، حيث أبدوا تحذيرهم من خطورة عودة ظهور مشاهد تجارة السلاح للواجهة من جديد بالقطاع وما يترتب عليها من مخاطر تهدد حياة المواطنين وتهدد السلم المجتمعي في غزة. وبعد تدمير السلطات المصرية الأنفاق الواصلة مع القطاع، شهد سوق تجار السلاح في غزة ركودا نسبيا لعدم مقدرة التجار على إدخال السلاح للقطاع، إلا أن هذه الحالة لم تستمر لفترة طويلة حيث عادت طرق إدخالها. واستنتاجا مما سبق، فإن حجم الضرر الذي يهدد حياة المواطن في غزة وسلامته من غياب الرقابة ومتابعة ملف تجارة السلاح وامتلاكه من بعض العائلات الغزية يفرض المبادرة بتشكيل لجنة من الجهات المتخصصة تكون مهمتها متابعة هذا الملف الخطير ووضع إجراءات صارمة بحق المتجاوزين. وكذلك يجب على الجهات المعنية في وزارة الداخلية والمباحث العامة عمل برنامج للتفتيش على تجار السلاح في غزة باستمرار، ووضع خطة للبحث عن طرق مصادر سلاح العائلات، وكذلك تنظيم من يحق له حمل السلاح من رجال الأعمال ومتابعتهم، إضافة إلى إجراء تقييم للوضع على صعيد استخدام السلاح في غزة بهدف دراسة مستوى استخدامه ووضع الحلول السريعة لإنهاء هذه الحالة الخطيرة، كذلك وضع خطة لمتابعة تجارة السلاح، وأخيرا تفعيل الجانب القانوني باتخاذ إجراءات مشددة ومعاقبة المتجاوزين في قضايا استخدام السلاح بحسب النص القانوني على كل من يتاجر في السلاح بغزة، وعدم إغفال رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول خطر هذا السلاح.
إذن كان هذا جزءا من التحقيق الذي أعده الزميل محمد العربيد، والتحقيق بعنوان تجارة السلاح في غزة قنبلة شظاياها تصيب المواطنين. وسعيد جدا نرحب بس بكم بالزميل محمد العربيد ضيفنا هنا في الأستوديو. أهلا بك معنا محمد، وأسأل الله مساءك بكل الخير. وتشرفنا بك بكل الأحوال. أرحب أيضا بضيوفنا في الأستوديو مدير دائرة الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة العقيل عماد أبو حرب. سيادة العقيل أهلا بك معنا،
حياك الله،
صلى الله مساءك بالخير. وترحب أيضا بالمختص بالشأن الأمني الأستاذ محمد أبو هربيد. أهلا بك معنا أستاذ محمد، سعيدنا بك طبعا. سمعينا من أراد أن يداخل معنا بإمكانه المشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة على 0599734424، والحديث عن تجارة السلاح في قطاع غزة بإمكانكم أن تنقلوا لنا تجارب ربما شاهدتموها بشكل حي لنناقشها هنا على الهواء. أبدأ حديثي مع زميل محمد العربيد، وأود أسأل حقيقة، يعني خلصت المواضيع ورحت لنا على موضوع تجارة السلاح في البلد، لماذا اخترت هذا الموضوع يا محمد؟
الصراحة هو موضوع تجارة السلاح هو ملف معقد وشائك جدا. أول شيء لخطورته، ثاني شيء لأنه هي اعتبار حتى الآن بعد سيطرة حركة حماس أو بعد توليها زمام الحكم في قطاع غزة راحت بطل في ظهرت له انتشار السلاح استخدامه في المشاكل العائلية، لكن لوحظ في السبع أو ثمان سنوات الأخرانيات أنه بدأ عودة استخدام السلاح مجددا من قبل العائلات من قبل سطو مسلح في المناسبة السعيدة في الحزينة، فكان لابد من طرق هذا الموضوع ومناقشته مع الجهات الأمنية. أول شيء لعدة أهداف، أولها أنه يا عمي لا في خطر أنه عودة السلاح للساحة بهدد حياة المواطن، بهدد حياة المواطن، بهدد روحه، ثاني شيء بهدد السلم المجتمعي. ونحن نعرف أنه أي مشكلة عالية بتتطور وتم فيها استخدام السلاح ما بتقف اللي هو عند حد استخدام السلاح، بل بزيد درك إلى قتل، بعدك بصير قصة الطائر بعد سنة أو سنتين وبتضل هيك المشاكل مستمرة في غزة. فكان لابد أنه من طرق هذا الموضوع مع الجهات المختصة في قطاع غزة نقول لهم لا يعني وين البلد رايح، لازم نضع حد للموضوع.
أفهم من هذا الكلام أنه بعض الأحداث والمناوشات وبعض المشكلات العائلية اللي كانوا يستخدم فيها السلاح ربما أيضا شكل دافعا مهما لمحمد أن يخوض تجربة هذا التحقيق؟
أكيد، وكمان في ملاحظة أنه كان صار في التجارة العنية على الفيسبوك للسلاح، يعني واحد عنده قطعة مسدس، عنده كلاشن كوف، عنده رصاص، صار ينزل على الفيسبوك يقول له البيع والناس تتناقش معاه والناس تشتري.
حاولت سمعت أنك تشتري قطعة؟
صحيح.
شريتها؟
لا والله ما زبطش، السعر دفع أكثر.
الشرية كانت من باب الإفادة في التقرير ولا عجبتك البضاعة؟
لا، من باب اللي هو نثبت أنه لا فعلا أنه في ظاهرة 1-2-3-4.
لا، هو ملحوظ حقيقة على السوشيال ميديا بالذات على موقع الفيسبوك أنه هناك مجموعات للبيع المفتوح، ويظهر بين الفئة أخرى هناك من يبيع السلاح حقيقة وبشكل مستفز. لكن موضوع تجارة السلاح يا محمد موضوع مش سهل والدخول فيه شائك بالتأكيد، سنتحدث عن غمار هذه التجربة، لكن بشكل أساسي ألم تتردد في دخول تجربة هذا التقرير؟
أول شيء الصراحة العقبات اللي واجهتها بداية في تناول هذا التحقيق ترددت لبعض الوقت أني لا أنا مش قده، بس لكن نظرت في مدى بعيد يعني لا الأمور بتزيد قاعدة، الناس بتموت، في ضحايا، فقلت لا لازم أقف عند حدي. إحنا في مهنة الصحافة أول شيء هي أمانة، إحنا بندافع عن الناس، فكان لابد لا طرق الموضوع مع الجهات المعنية والمسؤولين ونقولهم الموضوع خطير 1-2-3-4 ولازم تعدلوا من إجراءاتكم.
طيب أنتقل بحديثي إلى العقيد عماد أبو حرب مدير دائرة الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة. سيادة العقيد، في تجارة سلاح في غزة ولا لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين الصادق الأمين، أما بعد. تجارة سلاح بالمعنى الدقيق لكلمة تاجر لا يوجد. أنا بعرف أنه تاجر يعني بده يكون محترف لمهنة التجارة، له محل تجاري بناء على القانون التجاري، ويكون حاطط اسم تجاري وبيوزع سلعته أو بيعلن سلعته للعلن وعنده مسجل تجاري وما شابه ذلك. تجارة بهذا المعنى لا يوجد. وفقا للقانون، قانون الأسلحة النارية والدخائر رقم 2 لسنة 98، أيضا لا يجوز لأحد أن يتاجر بالسلاح إلا بعد حصوله على ترخيص من وزارة الداخلية. وإحنا اليوم أي شخص بقول لك أني أنا بتاجر بالسلاح معاه تصريح أو معاه ترخيص من وزارة الداخلية بأنه يحترف هذه المهنة يظهر لنا إياه، وبناء على ذلك معنى تاجر بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة لا يوجد في قطاع غزة. إحنا في عنا رخصنا سلاح لبعض الأشخاص اللي بكونوا محتاجين لهذا الشيء، موجود، ولكن أنه تجارة سلاح، ترخيص لتجارة في السلاح لا يوجد.
طب هو أنا السؤال في هذا الموضوع، لو أنا بدي أتاجر في السلاح وجيت على الحكومة بتعطوني ترخيص أتاجر في السلاح؟
على حسب المعايير.
معايير إيش؟
في عنا قانون بحكم هذا الشيء اللي هو قانون الأسلحة النارية والدخائر، الفصل الثالث بقول صنع وتسليح واستيراد الأسلحة والدخائر والاتجار فيها. نص المادة من رقم 17 لتقريبا لا عند صفحة لا عند 24 كل هياتها بتحكم هذه الأشياء. لا تمنح رخصة لمحل تجارة الأسلحة النارية والدخائر إلا بعد توافر شروط الترخيص التالية. هذه نص المادة رقم 20 من القانون، أن يكون في المناطق التي تحددها سلطة الترخيص فقط، أن تحفظ الأسلحة النارية والدخائر داخل خزينة حديدية خاصة بالمحل وأن تكون محكمة الإغلاق. ثلاثة، أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص. أربعة، أن يكون المحل مؤمن ضد الأخطار. طبعا هذه مش موجودة عندنا إحنا، وما فيش حدا تقدم لنا بهذا الشيء.
ولكن في الآخر أنا تزعلش مني
إحنا أنا بقول لك وفقا للقانون، هي القانون اللي بحكم كل العلاقات ما بين سواء حكومة أو مباحث أو داخلية وما بين المواطن.
طيب أنا
القانون بقول لك إنه إذا توفرت هذه الشروط يجوز إن الحكومة تعطي ترخيص، ولكن لحتى الآن لم يتقدم لنا طلب ولم تتوفر هذه الشروط. علشان
جميل، بعيدا عن المسمى القانوني للتاجر، نحن نتحدث عن المسمى العرفي. ما هو في الآخر عفوا واحد فتح بسطة وباع فيها بيوت جوالات، برضو اسمه تاجر في بيوت جوالات وفق التسمية العرفية. لكن محمد في تحقيقه لديه تصريحات بأنه هناك ناس بتصنع برصاص في البلد وبتبيض السلاح وبتغير أرقام تسلسلية، يعني في مصانع بتشتغل في البلد.
شو سيدي العزيز، احنا اليوم كل شخص ممكن انه هو يرتكب مخالفة قانونية.
جميل.
ولكن انت اليوم انه هو هذا بصنع سلاح او بصنع كذا او بعمل او بساوي او بتاجر في السلاح، احنا الان كحكومة اذا هو معاه ترخيص بنقول له احنا كمان بنوفر لك الحماية القانونية والحماية الأمنية.
تمام.
معوش ترخيص احنا بنأخذه وفقا للإجراءات القانونية، بيتوجه له تهمة ويعاقب وفقا للقانون. هذا هو اللي موجود عندنا. فإذا في شخص مثلا في بتاجر بالسلاح وإحنا ألقينا القبض على ناس كتير، أقول لك على حاجة، في ناس إحنا رخصنا إلهم أسلحة ورجعنا صاحبنا منهم هذا الترخيص لأنه وجدنا أنه الشروط مش متوفرة فيه أو عنده صار إساءة استخدام لهذا السلاح. طب أنا بدي أزيدك السلاح الأبيض، يعني إحنا يمكن القانون بيتكلم عن الأسلحة النارية والدخان. طب أنا بقول لك إنه إحنا عملنا عدة حملات حتى على السلاح الأبيض اللي هي زي القصفات والمواس الصغيرة اللي كانت بتيجي من الصين وبنباع بشكل وباتنين شكل على أبواب المدارس، ووجدنا إنه في كتير من الطلاب كانوا بيقتنوها وهذا، ودخلنا في بعض الأماكن ودخلنا في مع التجار ومنعنا استيراد هذه الأشياء وسحبناها وعملنا عليها حملة واستمرت الحملة لفترة طويلة. وإن شاء الله إذا رجعت المدارس أيضا لأنها هي بتنتشر مع انتشار طلاب المدارس وما شابه ذلك حنعيد الحملة. فإحنا هذا كل هياته بالنسبة لنا محارب، سواء سلاح ناري أو السلاح الأبيض.
طيب لماذا هو محارب؟ ربما سنتحدث أكثر مع الأستاذ محمد أبو هبيل في هذا الموضوع، لكن محمد عندك تعليق تفضل. حسب منك
سؤالي طبعا موجه لسيادة العقيد، إذا أنت بتحكي أنه الحكومة ما بترخش لتجار السلاح وما فيش تجارة سلاح في غزة، إذا كيف المواطن بحصل على قطعة السلاح؟ بيستخدمها في طوشي، بيستخدمها في ترعاء، اللي بيستخدمها في سطو مسلح، وفي حالات كتير حتى كمان ممكن زبدك أزأت كلك بالحالات وبالأسماء ممكن أنا جاهز حالات تم استخدام فيها السلاح.
صلى
عليه الصلاة والسلام.
إحنا جريمتين قتل فقط اللي صارت وتم استخدام فيهن السلاح، اللي هي إذا بتسمحوا لي أنا أذكر بالاسم أنا جاهز، اللي هي قتل عملية القتل اللي صارت ما بين دار دغمش ودار أبو مدين استخدم فيها السلاح، سواء في المرة الأولى لما أبو مدين أطلق النار على دغمش أو في المرة الثانية لما صار لهذا، وقضية أبو صليح في خنوس ما دون ذلك كافة
والسطو المسلح على التلباني.
لا التلباني هذا أنا بحكي لك في الأوقات هذه، يعني التلباني هذه تقريبا قبل سنتين أو ما يزيد
قبل سنة تقريبا. لكن هي في
لا أنا قاعد بحكي لك في الفترة يعني اللي إحنا هذه
خلينا نحدد
الفترة الهدي. طيب فإنه في إسلاح وبيتم استخدامه في عمليات قتل أو عمليات كذا أو كذا أو كذا وتكبير الأمور، هذا مش موجود من الحمد الله عنه. كافة الجرائم الباقية كانت أهدافها كلهياتها سرقة وأدت إلى قتل، مخدرات، إدمان، عدم تقدير موقف كذا، وكلها ما تمش استخدام فيها السلاح. فمن ناحية أنه يعني إحنا الحمد لله السلاح في قطاع غزة الآن منضبط، حتى اللي عنده سلاح سواء مرخص أو غير مرخص يعني بطلنا نشوف بالمعنى يعني الشعبي
العرنطة في السلاح سواء في الأعراس أو في المناسبات أو في على الشاطئ البحر أو حتى من رجال الأمن أو من كذا، هذا الحمد لله اختفت تقريبا بنسبة 85% أو 90%. فالآن مسيطر عليها.
طيب أنا أتحدث عن هذا الموضوع، لكن اسمحوا لي أن أنتقل بحديث الأستاذ محمد البربيد المختص في الشأن الأمني. أستاذ محمد، إحنا شعب محتل وفي ظل الاحتلال، وشخص منا ما بيؤمن على ذاته سواء من هذا العدو أو حتى من أعين هذا العدو، خصوصا إذا كان بديش أقول رجل مقاوم، لكن في الآخر إذا كان له أي توجه وطني بالتأكيد سيكون مستهدفا من قبل هذا العدو وأعين. وبالتالي وجود السلاح في كل بيت يعني ربما تصبح ضرورة طبيعية جدا وما فيها أي مشكلة، ما بين أنه سلاح إحنا شعب محتل وما بين أنه في النهاية برضو إحنا مجتمع وممكن بني آدم يستخدم سلاح في طريقة خاطئة، كيف ممكن أوازن بين هاي وهاي الشغلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أستاذ وائل للأخوة الضيوف،
حياك الله.
طلع هو موضوع تجارة السلاح أو السلاح بشكل عام ارتبط اسمه في المجتمع العربي أو مجتمعنا بالجريمة والاعتداء والخوف والقلق.
صحيح.
وهنا تنبع اللي هو مسألة أو مصطلح الخوف من تجارة السلاح، سواء الخوف والقلق عند الجهات الرسمية الحكومية كوزارة الداخلية أو عند المواطنين لما يرون من حوادث آلمتهم سواء في ما قبل مرحلة 2007 أو في بعض الأحداث التي تذكرهم بالأحداث الفلتان السابقة. لكن إذا بدنا نقسم حتى أجيبك على هذا السؤال إلى أنواع السلاح، أنواع السلاح ثلاثة عندنا. في سلاح المقاومة، هو سلاح كلنا نفخر به
طبعا
ونتألم في بعض الحالات التي استخدمت من قبل بعض الناس الذين يعملون في المقاومة. وفينا سلاح الحكومة، هو السلاح الرسمي الذي يعني أقيم من أجل حماية أعراض وسمعة الناس وممتلكاتهم. وفينا سلاح الأفراد، وربما نتكلم عن شيء يسموه سلاح العائلات، أنا ضد هذا المصطلح. وبالتالي هذه الأنواع الثلاثة هذه موجودة كواقع في البلد، وبعتقد الأخوة في من المباحث العامة والشرطة لديهم يعني بعض الكشوفات حول تجار السلاح الذين يعملون في هذه المسألة. الآن الخطورة الأمنية التي مصدرها العدو الصهيوني، احنا كمجتمع فلسطيني ندرك انه معظم البيوت لديها سلاح، والسلاح هذا تم شراؤه في فترة الفلتان الأولى، وجزء كبير من هذا السلاح أيضا تم استخدامه أو تم جلبه بهدف اللي هو مقاومة المحتل من خلال الفصائل وما إلى ذلك. الآن المجتمع الفلسطيني لديه أنواع من الأسلحة، كل هذه الأسلحة تستخدم حسب الحاجة المتوفرة، لكن في سلاحين إحنا مش لازم نتكلم عنهم بالمرة، هو سلاح المقاومة وسلاح الحكومة.
سلاح الحكومة فيش اختلفين في هذا الموضوع.
الآن إحنا نختلف عن إيش؟
على سلاح الأفراد.
سلاح الأفراد وسلاح ما يسمى سلاح العائلات، وبالحقهم سلاح التجار اللي بحاولوا يلعبوا في هذه الأسلحة. إحنا اللي بده يقاوم في عنده مقاومة. اللي بقول لك أنا معاي مسدس بدي أقاوم به اليهود، أنا بقول لك لا هذا مش مقاومة. لكن أنا أقول لك اللي بده يقاوم بإمكانه أن ينتمي إلى فصائل المقاومة، والفصائل هذه لها إجراءاتها في تقييم هذا الشخص واستيعابه، وبالتالي هو يستطيع أن يحصل على سلاح المقاومة إذا توفرت فيه شروط النزاهة والوطنية في المسألة. فيما يتعلق بقضية أنه في ناس هناك بيسكنوا في مناطق حدودية نائية عن مراكز الأمن، أو هو بيحتاج إلى وقت أنه يتواصل، بإمكانه أن يتوجه إلى الجهات الرسمية وأن يقدم طلب للحصول على سلاح ليتم ترخيصه، حتى لو استخدمه في المستقبل أو شافوا الجهات الأمنية ممكن يبرر أنه هو لديه شروط تم استيفائها، وبالتالي هو بيمتلك هذا السلاح لهذا النوع. إحنا كمجتمع فلسطيني المقاومة منتشرة على طول الحدود ولها علاقة تنسيقية واضحة مباشرة مع باقي أطياف المقاومة ومع الجهات الرسمية، وبالتالي شبكة الأمن والأمان متوفرة في البلد.
صحيح.
وهذا بمال حالي من الطمأنينة، حتى كثير من الحالات وأنا تبعت هذه المسألة على الأخوة في الجهات الرسمية، أنه لما كانت تحصل مشكلة بعيد عن مركز الشرطة بتلاقي المقاومة دخلت واتصلت بالشرطة وأحضرت هؤلاء الناس وتم استكمال الإجراءات القانونية مع الناس اللي تشاجروا وتم علاج الموقف. الآن وين الخطورة تكمن يا أستاذ وائل؟ الخطورة تكمن أنه خاصة مخاطر التجارة، إن سميناها تجارة، انه في احنا بنتعرض الى ثلاث مشكلات. اول شيء زي ما حكينا انه السلاح مرتبط بالجريمة، وهنا هو مبعث القلق. وانا اقصد هنا الجريمة ليست الجريمة الكبرى بمعنى السطو، ممكن موضوع التلباني في وقت سابق ممكن ان نسميها سطو واضح، لكن هناك حوادث امنية جانبية ارتبطت فلان زعل من فلان، شدوا بعضهم، جابوا العصي، جابوا الجنازير، صعدت، دخل واحد بسلاح، أطلق النار وما إلى ذلك،
وهكذا دوارد.
لكن مش بالمفهوم إنه يصير فينا قبائل مثل الفترة السابقة، هناك 500 قطعة، 180
الحمد لله فترة واندثرت،
هذه كلها انتهت. وبالتالي موضوع الجريمة هذه من أهم المخاطر التي تكافحها المباحث والجهات الأخرى. في عنا موضوع النصب، يعني صاحب موضوع التجارة موضوع النصب. أنا في بعرف قصة شخص أراد أن يبحث عن قطع سلاح بهدف تأمين شركته، فتوجه إلى العنوان الخطأ، والعنوان الخطأ كان هو نصاب. تخيل أنه خلال 6 شهور استطاع أن يسحب من هذا التاجر 40,000 دولار ولم يسلم ولا كلشن.
40,000 دولار يا الله،
شفت كيف؟ بس سنة في الكلشن أو وصل مش عارف إيش عباب النفق، لا رجعوا، أنت عارف الأنفاق، يعني أنت عارف هذه الأفلام وهذه القصص، كل هذه موجودة. وبالتالي هناك في حالات إذا نصب جرت على هؤلاء الناس ممن يحتاجوا السلاح، وبالتالي سحبوا منهم فلوس، وهذولا بخافوا الناس اللي ضحك عليهم أن يقدموا شكوى لدى الحكومة حتى تكون عليهم إجراءات قانونية عقابية. لأنه إخوان لا زالت تجارة السلاح، إذا بدنا نسميها تجارة، لا زالت خفية وغير مسموح فيها. وأنا مع عدم السماح لهذه التجارة، لأنه إحنا الحالة الفلسطينية
مع أنه هي قانونا جائزة،
لم يأتي الظرف القانوني لتطبيقه. نعم، تطبيق القانون كقانون يحتاج إلى ظرف قانوني،
يحتاج إلى ظرف قانون
بيئة قانونية حتى تكون هناك شروط. النقطة الأخيرة في هذا هو مسألة التوظيف الصهيوني والاختلاط الأمني. هذا هو جل الموضوع اللي احنا نتحدث فيه. حتى نحن مع الناس جانب التواصل الاجتماعي اللي هي حسابات التي تنشر للتجارة وتبيع للتجارة، أنا أجزم أن جزء كبير من هذه الحسابات تابعة للمخابرات الأخرى والجهات الأمنية. وقد حققت المخابرات الإسرائيلية، حتى مائر دجان رئيس الجهاز المساعد السابق كان يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان في قطاع غزة، كان لديه مجموعة من العملاء يبيع ويتاجر في السلاح حتى يصلوا إلى المقاومين.
يا سلام،
إما لاختراق صفوف المقاومة والحصول على معلومات، أو إرسال أسلحة مفخخة ومشركة وتنفجر في أصحابها. وهنا هذه الخطورة. وبالتالي المقاومة اليوم لديها من الخطوط التي تثق فيها، أما تجار اليوم فجزء منهم لا يعلمون كيف يأتي هذا السلاح. المهم هو بده تجارة معينة، لكن نحن نقول إخوان هناك في تجار أخفياء كبار يختفون خلف حسابات وهمية على فيسبوك، ويختفون خلف أسماء وهمية، يقعون خارج البلد هذه، يحركوا هؤلاء الناس من أجل اختراق صفوف المقاومة أو إرسال أسلحة فيها تنصت أو أسلحة فيها اللي هو يسموه تفجير أو مفخخة وما إلى ذلك. هذه الخطورة يجب أن يعيها المواطن والمقاومة حتى نصل إلى السلامة الكاملة.
طيب أنا أستاذ محمد بدي بس أناقشك في موضوع، أنت قلت بأنه سلاح المقاومة معروف، سلاح الحكومة معروف، وسلاح الأفراد مرفوض، لكن من حق المواطن وفق القانون، أنا بديش أقاوم يا أخي، بس بدي أحمي بيتي، بدي سلاح أحمي بيتي، ما المشكلة لدى الجهات الأمنية؟ ما المشكلة الأمنية اللي ممكن تطرح في البلد؟
لا يوجد أي مشكلة.
طيب
إذا تقدم فلان لجهات الاختصاص بهدف الحصول على سلاح من أجل ترخيصه، توفرت هناك الشروط، بإمكانه أن يقوم بتقديم الطلب وتم الموافقة عليه.
وهذا أنا بصراحة النقطة إذا سمحت لي بدي أنتقل فيها لسيادة العقيد في هذا الموضوع. سيادة العقيد عماد أبو حرب، الآن لو أنا مواطن وبدي أجيب سلاح فعليا، ما بدي ينتصب علي ب40,000 دولار، كيف ممكن أحصل على سلاح ورخصه بشكل سليم ويكون أنا سلاحي قانوني؟
هو وفقا للقانون حتى لو أنت أحضرت السلاح لازم تحدد للجهات اللي بدها ترخص لك السلاح إنه أنت من وين جبته.
أنا شفريق يعني.
أنا قاعد بقول لك القانون.
طيب.
ولكن إحنا برضو في عنا واقع، إن الدرش إن إحنا نضلنا نقول النص القانوني ونخفي أنفسنا عن الواقع.
حلو.
لأنه إحنا صارت مرت قطاع غزة، أنا بحكي بشكل خاص، على عدة مراحل، وعدة مراحل انتشرت فيها السلاح وصارت صعب السيطرة على إنك أنت تقدر تقول إنه قديش في سلاح أو وين السلاح أو كذا. صار في عنا عملية فلتان أمني وكانت تتمول بأسلحة زي ما تفضل أخونا محمد من جهات خارجية، وأنا بأجزم معه وبأكد على أنه كانت في أيادي خبيثة بتتدخل في هذا الموضوع لإغراق قطاع غزة بمشاكل خاصة ودماء وما شابه ذلك وتفكيك عائلي وهذه الأمور، ودخلت سلاح. كانت في جهات أيضا بتمول بالسلاح عملية الانقسام والاقتتال ما بين حماس وفتح في ما هو قبل 2007 وقبل الحسم، ودخلت كميات كبيرة أيضا من السلاح. كان في سلاح السلطة اللي كانت قائمة قبل عملية الحسم، أيضا في جزء كبير من هذه الأسلحة كانت على موزعة على سبيل عهد شخصيات شخصية مع بعض منتسبين للأجهزة الأمنية السابقة وظلت معاهم لأنه ما كانش فيه كشوفات إنه هذا عنده سلاح أو كذا أو شبه ذلك. في انتشار لهذا الأمة، فمش من مش من الصعب إنه أي شخص بده يحصل على نوع من أنواع السلاح إنه هو يقدر يحصل عليه، خاصة سواء من أفراد الأجهزة الأمنية السابقين أو حتى يعني من اللي له أي ارتباط مع تنظيم أو كذا أو حاجة إنه ممكن يحصل عليه.
لكن من الصعب ترخيصه؟
لا، من السهل. احنا عندنا في المباحث العامة اذا ما توفرت الشروط، طبعا ترخيص السلاح من المباحث العامة، انت بتتقدم لنا بطلب انه انا بدي ارخص هذا المسدس، بتجيب ايش مبررات طلبك للترخيص. يعني انت الان بدك ترخص سلاح، ليش؟ والله انا تاجر، انا صراف، انا بانقل اموال، انا في عندي مثلا ساكن في منطقه بعيده، منطقه موحشه، انا في عندي مثلا مشاكل. في اذا كان المبرر تبعه مبرر قانوني قوي بنديله ترخيص. طبعا بعد ما احنا في عندنا برضو ايضا اجراءات، بنعمل بحث تحري كذا، بنتاكد من هذه الامور، بنتاكد انه نص الماده رقم 5 من قانون الذخائر والاسلحه الناريه متوفر، الشروط كلها متوفره، بنمنحه ترخيص. الترخيص اللي أنا بدي أقوله الترخيص بكون شخصي، بمعنى إني أنا بدي أرخ إن أنا الترخيص باسم عماد أبو حرب، ممنوع ابني يشيله حتى لو ابني مرافق معه، ممنوع يستخدمه. هذه واحد. الترخيص إحنا بنمنحه أيضا لمدة معينة، مدة سنة قابلة للتجديد. يعني أنت كمان بعد سنة لازم تقدم طلب إنه أنا انتهى سلاحي وبدي أرخص. وحتى السلاح المرخص احنا عندنا كمان يرخص، ولكن لا يجوز استخدامه في مناسبات غير شرعيه. يعني مش معنى انه انا مرخص لك مسدس انك انت نجح ابنك في الثانويه تروح تطخ.
طب وش فايده الترخيص يعني؟ انا انا ليش اجري على الترخيص اذا ما فرق؟ انا ما فرقتش، حدا اعتدى علي وطخيته، تمام؟
لا لا،
فرضا 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 اضرب مثال، وطخيته وقدر الله عز وجل ان يموت، هل قتل مرخص ولا مش مرخص؟ هتسأله مرخص ولا مش مرخص؟ هتسأله أنا قتلت بني آدم؟
بتفرق بتفرق. الحين حيازة سلاح بدون ترخيص هذه تعتبر تهمة.
تمام.
إذا أنت اليوم مرخص السلاح بتاعك، لا، هذه التهمة سقطت عنك.
حلو، تمام.
استخدام السلاح بمناسبة غير مشروعة، طبعا الدفاع عن النفس هذه مناسبة مشروعة.
تمام.
أنا اليوم لما مرخص لك سلاح وأنت أساسا مبررك إنك أنت بدك تدافع عن نفسك، عن أموالك، عن عرضك، عن كذا.
حلو.
طبعا هذه أيضا انتفت عنك. الشيء الثالث، أنت اليوم أنا لما تيجي أنت تطخ واحد مع سبق الإصرار والترصد بدون أي سبب قانوني مقنع، هذا ممكن تصل عقوبتها للإعدام.
صحيح.
بينما لما أنت تكون في حالة دفاع عن النفس بتنزل العقوبة من الإعدام إلى ممكن يكون طيش وهمال أو إساءة استخدام، يعني إساءة تقدير الموقف. بمعنى أنه أنت إذا كان باستطاعتك أنك أنت تطلق النار في مناطق غير قاتلة، المفروض أنك أنت هيك عملت، أنت طخيت بمنطقة قاتلة، يعني بس سوء تقدير، وهذا ممكن بكتيرها لا تتجاوز 2 و3 سنوات. يعني بمعنى لا، بالعكس، أنت اليوم لما تكون مرخص سلاح أنت بتنجي نفسك من أمور كتير ممكن أنك أنت تتعرض إلها للمسائلة لو تم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية.
السؤال الثاني المركب في هذا الموضوع، في أسلحة فعليا مرخصة لأفراد من قبل المباحث؟ قديش يعني؟
أنا أقول لك كل، يعني قل لي أنت سألني، قل لي في حدا بيتقدم إلكو وبيكون عنده كل المبررات القانونية وأنتم بترفضوه؟ بقول لك لا.
هو في حدا بيتقدم وانتم بتقبلوه؟ طبيعي، صحيح.
يعني اكثر،
يعني بدي افترض مثلا الست شهور اللي فاتت 2017، ممكن تعطيني رقم مقدر؟
بقدرش اديك رقم لانه مش الملف بالتحديد، مش عندي الملف، عند الاخوه في التحري،
صحيح،
هم اللي متابعين هذا الامر. ولكن أنا على حسب اطلاعي كمدير للشؤون القانوني والتفتيش إنه ما فيش ما يقارب سنتين أنا في هذا المنصب ما عمروش أجالي شخص يتظلم إني أنا تقدمت بطلب ترخيص سلاح
حلو.
والإخوة مش راضين رخصولي بالمطلق. إحنا أنا بنستقبل شكاوي يعني في بعض الأحيان بتضحك من 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 تفاهة الموقف. هذا الموضوع بالذات لم نتلقى شكوى من عامين بالمطلق, وهذا دليل على إنه الإخوة ماشيين بهذا الأمور بطريقة سلسة وقانونية ومرضين الكل.
طيب جميل, خلينا أرجع الآن لمعد التحقيق زميلنا محمد العربي. محمد, بدي نأخذ هيك إضاءات سريعة لمرحلة إعدادك التقرير, ومن التقرير طبعا أنت كاتب إنه يعني التقيت بواحد من تجار السلاح والموضوع ما كان سهل, يعني الموضوع مش صعب مش سهل عفوا أنك التقيت فيه وكان في حالة من التمويه وإلى آخر ذلك, حدثنا عن ذلك.
صحيح, أنا من بداية طرح لموضوع التحقيق بدأت أتناول الملفات أو الجهات اللي بدي أروح الباب كان من أحد الجهات اللي هو بدي أقابل تاجر السلاح حتى أعرف أول شيء كيف بدخل السلاح لمين يبيعه ومين بيشتري منه وبعض التفاصيل. تزامن فترة اللي هو اني بدي اروح اقابل احد التجار بفترة اللي هو اغتيال الشهيد مازن فقاه الله يرحمه, فكانت الاجراءات صعبة جدا بسبب انه الاجراءات الداخلية على التجار, فكان الكل خايف انه يقول انا تاجر سلاح.
لا طبعا,
فقعدت يعني فترة شهر ما قدرتش اتواصل مع اي تاجر. فبعد تقريبا شهر شهر ونص استطعت ان اصل لاحد التجار. طبعا خلال ايام اتفقت معه لانه التقي في احد الاماكن اللي هي وسط قطاع غزة. فعلا ذهبت للمكان, كان شروطه انه ممنوع احمل جوال, ممنوع اقول لحد مين, ممنوع حتى اساله ايش اسمك. فعلا روحت التقيته ومن هناك اخذنا على مكان تاني وقعدنا نتحدث لمدة ساعتين. كان حتى هو الزلمة بيقول لي كمان يعني أنا خلاص يعني بعد اليوم ما بديش أتاجر في السلاح لأن تعبت مصايب الناس ودعوا الناس كترت علي, لأن كنت أبيع سلاح لناس استخدموه في مشاكل في طوش, وأنا حتى صابني مرض كمان مرض من العاطل. فبقول أنا ما بدي. فقعد أحكي للتفاصيل اللي هو مين كيف يتم تجارة السلاح بغزة. أول شغلة قال لي أنه السلاح كان بيجيهم من شخص في سيناء يعرف بالأمين. طبعا السلاح كان يديهم بمبق على الأنفاق. في أحد الفترات اللي هو مع هدم الأنفاق تم يعني أنه قل دخولها, ما بعد ذلك يعني بعد سنة صار تدخل بشكل يعني رجعت الأمور إلى طبيعتها.
تمام.
طبعا المواطنين, طبعا اي حد كان مواطن هو عن طريق وسيط مثلا بيجي وسيط بيقول له انا بدي قطعة سلاح لشخص, بيتفقوا على يوم محدد يلتقوا فيه, بيعرض القطعة للشخص اللي بده يشتريها. طبعا بيتفقوا على السعر, اختلفوا ويتم بعد ذلك شراء القطعة. ما بسألوش لمين انت لإجتك تستخدمها لحماية بك ترخصها,
مش مشكلة.
المشكلة انه ايش ابيع القطعة. طبعا هو الوسيط برضو بياخد نصيبه كمان لأنه هو جايب لزبون. حكيت معه كمان في موضوع مهم انه 40% من السلاح اللي بتاجر فيه في غزة سلاح سلطة
قديم,
وانت بتعرف انه شخص يكون يشتري سلاح سلطة وعليه رقم تسلسلي هذا عليه برضو محاكمة وعليه تسلسل قانوني,
وبالتالي في حالة من تبييض السلاح ايضا,
في حالة انه هيك بدخل لازم انه الشخص يدخل بيض قطعة السلاح عن طريق حرق فرن خاص فيها درجة حرارة معينة, بيمحي الرقم تسلسله وفي عندهم اختام لرقم تسلسلي تانية. طبعا بطبع الرقم الجديد هيك بتصير انه خرجت
انه مكشوفة هذه يعني
خرج الموضوع انه ايش القطعة صارت مش معروفة لسلطة.
طيب.
ولا غيره
ماشي.
يتم دهن القطعة وتصويقها من اول جديد وبتنبع بسعر.
كان هذا اللقاء مع التاجر.
في ايضا حكى لي موضوع مهم جدا انه اغلب التجار الكبار اللي بدخلوا سلاح غزة, التاجر اللي في سينا ما بسمح لهم مش يدخلوا السلاح الا لازم يحمل معاه كميات من الحشيش المخدر.
طيب
لازم يحمل ثلثين حشيش وثلث سلاح, اما يبيعك سلاح لحاله ما ببيعكش.
اها,
وهنا برضو بندخل في مشكله ثانيه.
طيب مدى يعني أنت بتحكي معه مدى صدقية هذه المعلومات اللي أعطاك إياها؟ حسيته صادق ولا بيحاول يزود في المعلومات زي
عنها؟ لا أكيد صادق، لأنه هو أصلاً هو بقول لي يعني كلام كان مش للنشر، إنه أنا فعلاً تعبت دعوة الناس، أنا بدي أنا بحكي كلامي حتى إنه الداخلية فعلاً تأخذ إجراءات إنه يعني في غلط ولازم تصلح. حتى بقول لي كمان قبل 4 سنين انتصب عليه $100,000 من تاجر سينا. وصارت معه مشاكل كتير، فلهيك كان صادق الزلم.
أستاذ محمد أبو هربيد، رأيك في المعلومات اللي وردت في التحقيق على لسان تاجر السلاح، وهل فعلا هذا الأمر موجود هنا في قطاع غزة منه مش موجود؟
طلع هو تجارة السلاح يعني برضه مرتبطة بالخطر كمان. حتى تاجر السلاح فيه عليه خطر، ويمكن احنا شفنا في المسلسلات القديمة انه كيف يوم يتم صفقة السلاح ويأتوا بالفلوس، فالتاجر الضعيف لا يأخذ السلاح ويترك الفلوس.
هذه أيام الثمانينات والتسعينات.
نعم، لأنه هم هدفهم هو الكسب
صحيح
والربح، وبالتالي هذا التاجر عندما انخرط في عملية التجارة بالسلاح هو يريد أن يكسب وأن يسترزق وأن يغتني بشكل كبير، لأنه السوق يحتاج أو الطلب على السلاح. لكن الذي يحتك بهذه السلعة جزء كبير منه من المجرمين، سواء مجرمين المال أو مجرمين السلاح، وبالتالي يعني كلها هذه عبارة عن حالة خلينا نسميها حالة من المخاطرة. ولن تجد إنسان محترم أو إنسان يعني متعلم مثقف يعمل في هذه التجارة. وإحنا كمجتمعنا وعاداتنا العمل في هذا المجال هو مخاطرة ومنافية للعادات والتقاليد. هذا الشخص الذي دخل في حوار مع الأستاذ محمد حول القصة اللي صارت معه، قد يكون هو حالة من الحالات الضعيفة، أو هو الذي يعمل تاجر خلينا نسميه تاجر صغير بالمقارنة مع التجار الكبار. والتجار الكبار هم الذين يمتهنون النصب في هذه المسألة، الصدقية غير واردة في هذه المسألة. لكن عندما تكون قوي بمثله ويرى أنه في هناك مستقبل اقتصادي معه ممكن أن يستمر، لكن فرضية أو احتمالية أن تقع مصيبة بين الطرفين سواء نصب أو رفع السلاح أو ربما تصل حد القتل أو الخطف، هذه هي موجودة. الآن في فيما يتعلق في النقاط الأمنية في هذا القصة، لو تحدثنا عن الأمين، هذا مصطلح الأمين يعني لا يتعلق بشخص، هو يتعلق بوظيفة، سواء كان الأمين بدخل بضاعة أي نوع من البضاعة. لكن هؤلاء الأمناء لم يعدوا أمناء بشكل واضح،
صحيح،
لأنهم هم الآن هو لا يعلمك، هو يعرف العملة والفلوس،
صحيح،
تجيهم. وبالتالي لما وقع في عملية النصب، نعم كثير من الناس كثير من الشباب اعتقدوا أن السلاح يستطيع أن تغتني منه بشكل سريع وتصبح ثريا، لكن تتفاجأ أنه باع بيته باع أرضه وبالتالي هو ذهب. هذه على صعيد المخاسر التي ممكن أن تصيب هذا الشخص الذي دخل في هذه التجارة. نهيك أنه ربما هؤلاء الناس التجار السرار بحكم جهلهم في القضايا الأمنية وبحكم هم انتباههم تركيزهم على الجانب المالي في هذا الموضوع، قد يكونوا هم سببا في إرسال سلاح مشرك أو تورطوا في نقل أسلحة مفخخة لبعض المجاهدين وتورطوا في قضايا كبيرة، وبالتالي هم الآن يعني سواء إذا ضبطوا ممكن يحاكموا على هو ارتكاب جريمة مرتبطة بالأمن القومي الفلسطيني. وبالتالي أستاذ وائل، العمل في هذه المسألة ولو دخلت في قصص هؤلاء الناس ستجد أنه حالة البؤس وحالة القلق وحالة التهديد هي الشاهد على هؤلاء الناس. وكل واحد لو بيشوف له زي ألفرد نوبل الذي صنع الديناميت، تمام، هذا الشخص يعني لما صنعوا جائزة نوبل للسلام، هذا الشخص هو الذي صنع الديناميت. اليوم هو يعني ما ورث لهذا العالم، هو ورث الموت والدمار والقتل. وتجر السلاح عندما ينقل السلاح ويتجر فيه هو يورث المشاكل العائلية والإشكاليات والقتل وما إلى ذلك، هذه كلها مخاطرة. ويمكن لو الأخ استمر محمد في لقاء بعض الحالات الأخرى ربما أنت سوف تجد العجب العجاب بهذه المسألة، وربما في ناس منهم لا ينامون الليل،
صحيح،
ولا يأكلون ولا يشربون.
عندي قصص أخرى.
وفي ناس محهم مرافقين، وفي ناس محهم حصات في البيت. يروش هذا كلام بحكيه عن الفترة السابقة. اليوم هناك في بعض الحالات، يعني أنا قرأت دراسة إنه التجارة الحالية في السلاح يعني هي أقل من 10% عما كانت في الفترة ما قبل 2007.
تمام.
لكن لازلنا إحنا بحاجة إلى رفع مستوى المعالجة، وهذه ممكن نجاوب عليها في سؤال لاحقا.
طب هو أنا صراحة في يعني حربت السؤال بمعلومة ذكرها العقيد عماد أبو حرب، وخلي سؤال يعني لسيادتك الأستاذ محمد أبو هربيط، يعني قال إنه زمن العرنطة بالسلاح بطلناه. فعلا إحنا خف، لكن مش ملاحظ زي ما حكى زميلنا محمد إنه في السنوات الأخيرة لا بلشنا نرجع نشوف الإشي من أول وجديد. يعني من فترة سنوات ما كان يستخدم السلاح في المشاكل العائلية، هل قد صار ولا أسهل يستخدم في المشاكل العائلية؟
طلع هو في بعد فترة اللي هو مع مجيء الحكومة العاشرة وغياب الأجهزة الأمنية السابقة، وتم إعادة الهيبة للقانون والأجهزة والشرطي والزي الرسمي، صار هناك حالة من الضبط والخوف، والناس كانت هي الآن أخفت كل سلاحها وخائفة أنه هناك في قوة وفينا قانون. زمان كان ابن العائلة كان يخطف الشرطي، أنا بعرف قصص مراكز أمنية تم السيطرة عليها واخذ سلاحها بالكامل. اليوم الشرطي بيقف بدون سلاح بيوقف كل البلد، لكن أنا في أسبابها، في هناك متغيرات صارت. أول شيء المتغيرات اللي صارت إخوان، الوضع المادي الصعب هو خلى بعض الناس يلجأوا إلى السلاح، يتاجروا بالسلاح، فيش شغل في البلد. وفي بعض الناس بدهم يصيروا أغنياء، قالوا لهم السلاح بيجيب فلوس، فهذا شريحة وفئة من الناس راحت باتجاه العمل في تجارة السلاح طبيعة الحال بشكل خفي، وبشكل خلينا نقول بتحركوا بشكل يعني مخفي حتى لا يتعرف عليهم الجهات الأمنية. في مسألة مهمة جدا، وإحنا مش لازم نبعد عن الوضع السياسي، استمرار الخلاف السياسي في البلد. استمرار الخلاف السياسي في البلد وحالات القلقة السياسية هي أحيانا بتخلي البعض إنه يخلي عنده سلاح. وأنا تقديري وعنديش خبر في أسعار السلاح، السلاح اليوم أظني أغلى من أول، سواء كان الرصاص.
لا أرخص.
أرخص أول. هذا يمكن تقدير.
بكتير.
قد يكون تقدير خاطئ يعني. أنا بقصد ما بعت 2007.
لا بكتير أرخص.
طب ممتاز، هذه معلومة مهمة.
أنا حسب الوضع اللي عندي.
الله
يسعدك.
طيب ماشي.
اللي كان ملاحظ إخوان من خلال المعاينات إنه بعد تشكيل حكومة الوفاق إنه لوحظوا إنه فيه هناك نشاط. فيه هناك نشاط. وفي ناس تحدثوا انه بعد ما الاخ اسماعيل هنية يعني تنازل عن الحكومة والان حكومة الوفاق اجت، ممكن يكون هناك متنفس لجماعة السلطة القديمة، وبالتالي بعض العائلات وبعض الشخصيات ارادت ان تعيد الاعتبار من الزمن الماضي، فصار هناك في حركة في هذا الموضوع لاعتبار انه سترجع العائلات بقوتها، سترجع ما الى ذلك الاخرة. في ناس معتقدوا انه قوة العائلات في السلاح، يعني هذا مفهوم خاطئ. في إخوان التركيبة المجتمعية وبعض العادات، يعني مش كل السلاح يستخدم في المشاكل، يعني في ناس في بعض الحالات، يمكن أستاذ العقيد عماد ممكن بيعلم القضايا هذه، في ناس بدأت ترقص بالسلاح في الأعراس.
صحيح.
شفت كيف؟ وهذا ما كانش موجود في الفترة السابقة، لكن ما كانوش يطلقوا في النار في فترة التوجيه، مش السنة هاي اللي فاتت، في ناس أطلقوا النار وارتكبوا جرائم بحق خواتهم وخطهم.
والسنة
هذه الوضع كان الحمد لله إلى حد ما في خلنا نسميه رفع مستوى المعالجة، ومن خلال البروموشن اللي نشره له في وزارة الداخلية يعني أعطى نوع من اللمحة إنه ممكن يكون هناك في إجراءات قاسية. الآن أنا تقديري إنه الهيبة والسمعة في موضوع المعالجة ربما هي خفتت، ولكن ليس هو الخفوت القاتل الذي يمكن أن يؤدي إلى عودة الفلتان واستخدام السلاح. لا، هو مرتبط بالحالات اللي أنا ذكرتها، سواء كانت في حالات اجتماعية أو تطور المجتمع أو تفكير بعض الشيء، أو أنت عارف اليوم صار في هناك يعني خلينا نقول ربما في هناك بعض من تفكيك بعض الضغط على السكان بهدف الضغوط النفسية اللي بيعيش نتيجة الحصار اللي بتفرضه دولة الاحتلال والسلطة برام الله. لكن هناك في عملية مضبوطة، الحالات الموجودة هي لازالت هي حالات فردية، حتى استخدام السلاح في بعض الحالات لازالت هي حالات يعني ليست جريمة منظمة كالسطو، مش هناك في تخطيط. يعني أنا مبسوط جدا لما بسمع أنه الناس يعني عندهم سلاح في البيت بس استخدموا العصي والنبابيت مثلا، تمام، وكل المنطقة تعرف انه هم عندهم سلاح وربما عندهم هون يا استاذ جمال، شفت كيف؟ هذا بيأكد على انه في هناك حالة من الضبط الداخلي والضبط من الجهات الرسمية. انا تقديري انه لازالت الامور تحت السيطرة، وهي احيانا تظهر وتخفت. هذا مرتبط ببعض الحالات السياسية والمجتمعية، ومرتبط بمدى متابعة الجهات الأمنية، لكن ما يحل هذه المشكلة بشكل أساسي هو مدى وعي الشارع ومدى وعي الإنسان، وهذا هي مسؤولية جهات الاختصاص، سواء كانت وزارة الداخلية أو الإعلام أو وزارة الثقافة أو المساجد أو الخطباء أو الأوقاف. مطلوب منها أن الإنسان لو امتلك مدفع مهما عصب وشارك معه أنه يكون هناك في ضمير هو الذي يحكم
بكل تأكيد. نعم. طيب، المباحث العامة سيادة العقيد عماد أبو حرب أكدت في أكثر من موطن على إجراءاتها الصارمة لكل من يستخدم السلاح سواء في المناسبات أو في المشكلات وإلى آخر ذلك، وأنه أي سلاح غير مرخص يتم مصادرته ومحاسبة يعني مستخدمه أو مالكه. هذا بالمناسبة يتنافى مع تجاوزات كثيرة نراها في الأفراح والمناسبات، يعني بين قوسين الكلام عن أنه في صرامة بشوفهاش مطبقة على أرض الواقع. شو تعقيبك؟
شو بدي أقول لك حاجة، وزارة الداخلية أو الشرطة بشكل خاص مطلوب منها شيء، منع الجريمة قبل وقوعها، وإذا وقعت الجريمة إن هي كيف تطوق مسرح الجريمة. المفروض أن هذا المطلوب منها. هل جيت احنا لما بنيجي بدنا نعطي ترخيص لعرس او لفرح او لكذا او لكذا، او زي ما تفضل اخونا محمد قبل نتائج توجيهي لانه كان عندنا تنبؤات انه ممكن يتم استخدام السلاح، نشرنا وعينا وقلنا انه لا يجوز لا يجوز لا يجوز، ولكن مش معنى ذلك انه كل الناس ملتزمين او منضبطين. انت الان اسالني يقول لي مين استخدم سلاح في اي مناسبه غير مشروعه وضلوا السلاح معاه وهو ما توجهتش له العقوبة. أعطيني نموذج واحد وأنا الآن أدي لك اللي أنت يعني بدك إياه.
يعني في الآخر كل واحد بيستخدم.
جميع أقول لك على حاجة. يعني إحنا الآن مش عارف أنا يجوز إلي أن أقول هذا إحنا عندنا كشوفات من كافة المحافظات بجميع من أطلق النار في نتائج توجيه. وبيتم استدعائهم شبه بشكل يومي ومصادرة السلاح، والبعض توجه له تهمة والبعض انحبس والبعض اتصادر السلاح كل هياتهم. وفي ناس يعني الآن مطلوبين لنا في المباحث العامة، وفي منهم هاربين، وفي منهم تم جلبهم، وفي منهم توجه لهم عقوبات، وفي منهم اتصادرت أسلحتهم. يعني الجميع تحت إطار المسؤولين. احنا عممنا وقلنا انه هذا الاشي ممنوع. في ناس ما التزمتش، اللي ما التزمش الان موجه له انه هو مطلوب لنا للعدالة وحيتم توجيه له عقوبات معينة وفقا للقانون. يعني ما فيش حد اللي بيستخدم السلاح في الافراح، في بعض الافراح وكانت الناس بتلومنا انه كنا نتوجه في نفس الساعة اللي فيها العرس، يعني يجوا وجهاء المنطقة او وجهاء العائلة او كذا يقولوا يا عمي احنا حنسلم كل سلاح واللي اطلق النار واللي كذا بس خليها لبعض العرس، نصمم حتى يكون عبرة لغيره انه لا الان 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 لا مبناش بعد ساعة ولا بعد كذا، من شدة انه هذا الموضوع كان بالنسبة لنا ممنوع وحساس ومحاربته كانت على أعلى الطرق وبطريقة كمان في بعض الأحيان مغلظة. أنا بدي أدي بس يعني يمكن أخونا محمد الشاهد من لقائه في التاجر تبع الأسلحة. إحنا زمان كنا نشوف التجار تبعون الأسلحة قاعدين في الكافتريات أو قاعدين في المناطق وحاطط شيشة وحاطط لي كلاشينات ومسدسات وأربجهات وكذا، وبيتفاخر وبيعمل وعمل لي مرافقين وعامل حاله دولي جوا الدولة.
صحيح.
اليوم احنا من حمد الله بناء على كلامك الشاهد من كلامك انه عبين ما شفته انت عشر ايام وقاعد بقول لك ما تجيب الجوال واخذك على منطقة غريبة وعايش في حالة رعب. طبعا هذا الرعب من وين؟ هو مش الرعب اللي اجاله، هذا اجاله من الاجراءات القانونية الصارمة اللي الحكومة بتوجهها له، ممثلة طبعا بالمباحث وبوزارة الداخلية. فيعني هذا الخوف اللي صار عنده بيدلل لك قديش هذا الموضوع بالنسبة لنا محارب، وقديش هدول اللي بيتعاملوا في هذا الاشي حاسين بالرعب وحاسين بتقدير انه المباحث مشتركة الامر.
طيب هذا الكلام جميل. كمباحث عامة لديكم سجل او كشف في اسماء تجار السلاح وسهل الوصول لهم كما قال رائد من
شو بدي اقول لك حاجة. اي شخص ممكن يشكل خطورة بطريقة او باخرى وبكون يعني السلاح اللي هو ببيعه او بتعامل معه اللي بدافع جريمة او ما شابه ذلك مش من الصعوبة ان احنا نجيبه. مش من الصعوبة. ولكن انا برضو شوف عشان احنا برضو يا اخواننا من ننزعش انفسنا عن الواقع. احنا برضو تحت الاحتلال. اليوم انا لو بدي اجي انزع كل سلاح في ايدين اي شخص. طب ما انا برضو بضعف الجبهة الداخلية اللي عندي لو في حالة لا سمح الله صار في اجتياح او ما شابه ذلك من في لقطاع غزة. واحنا هذا اشي مهددين فيه في اي لحظة من قبل العدو الاسرائيلي. فاحنا اليوم بنقول انه السلاح اللي بتم استخدامه بطريقة غير قانونية وبتم اساءة استخدامه هو اللي احنا بنحاربه. اما شخص عنده سلاح ولكن مخبيه يعني بيسيئش استخدامه وممكن اذا بده يستخدمه بيستخدمه بطريقة قانونية صحيحة احنا ممكن نغض البصر يعني بمنتهى الصدق عشان من يعني ما نكونش احنا بعيدين عن الواقع. يعني ولا حتى اقول لك حاجة. في ناس مرخصين اسلحة سحبنا منهم السلاح وصدرنا وهم مرخصينه. ليش؟ لانه وجدنا انه هذا الشخص مرخصه واجا قلنا معلومات لترخيصه لشيء وجدنا انه هو بيتعامل على ارض الواقع لشيء اخر.
المعالجة مرتبطة بالاستخدام
طبعا.
طيب وكويس الواقعية هذه بالمناسبة منيحة وبتعالج الأمر يعني بنوع من العدل الحقيقة في هذا الأمر. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بالمحامي وليد قشلان ضيفنا عبر الخط الهاتفي. سيادة المحامي السلام عليكم ويسعد مساك بالخير.
سلام أخي العزيز.
أهلا وسهلا فيك معنا. وخلينا بداية نتحدث عن النص القانوني اللي بيعالج موضوع الاتجار بالسلاح وبيع السلاح أو شراءه.
بداية أرحب بك أخي العزيز وأرحب بالأخوة المتواجدين في الاستديو والأخوة المستمعين الكرام. بداية أن القانون الفلسطيني قد نظم حيازة تجارة الأسلحة في نفس في القانون رقم 2 لسنة 98. فيتبين لنا من القانون أن نص المادة الثانية ونص المادة الثالثة حددت الحالات التي يجوز فيها حمل السلاح وترخيص السلاح لدى أي شخص. والمادة السادسة نصت حرفيا على أنه يكلف طالب الرخصة وذلك للحصول على ترخيص يكلف طالب الرخصة بإثبات المصدر الذي حصل منه على السلاح وإثبات شراء السلاح من تاجر مرخص له وإثبات هذا البيع المتضمنة وصفا للسلاح المباع وتاريخ المبيع واسم البائع وعنوانه. فلو تم إعمال هذه المادة السادسة من قانون رقم 2 لسنة 98 لما تم ترخيص أي قطعة لدينا في قطاع غزة لأنه حسب معلوماتي أنه لا يوجد أي تاجر مرخص منح ترخيص من وزير الداخلية بشكل رسمي.
صحيح.
أما فيما يتعلق بالعقوبات التي تترتب على تجارة الأسلحة أو حيازتها فإن القانون الفلسطيني قد وضع تهمة الجنحة بالنسبة لحيازة السلاح واستعماله في منطقة مأهولة بالسكان وعقوبتها كما جرت السوابق القضائية والعرف لدينا في المحاكم إما غرامة مالية لا تتجاوز 500 شيكل أو 100 دينار أو الحبس مدة شهر حد أقصى. أما فيما يتعلق بالتجارة فإن القانون الفلسطيني في نص المادة 25 من نصه حرفيا أنه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية مقدارها 1000 دينار أردني وهذا ما لم يتم إعماله في المحاكم حيث أن محاكمنا الفلسطينية تكتفي بالغرامة فقط ولا تقوم بالحبس الفعلي. وضح لسيادة العميد أنه لو تم إعمال نص المادة السادسة من قانون رقم 2 لسنة 98 لتم القضاء على السلاح وظاهرة انتشاره في قطاع غزة لأنه لا يوجد أي تاجر مرخص لدينا في قطاع غزة وتم حصوله على قرار من وزير الداخلية.
طيب سيادة المحامي وليد قشلان بدي أفهم من هذا الكلام أنه في تجاوزات وعدم تطبيق للقانون بشقيه موضوع الغرامة وموضوع الحبس وهذا سهل أو ساعد على يعني
وجود هذه التجارة والتجار بالسلاح وحيازته بشكل غير مرخص وغير قانوني في قطاع غزة؟
صحيح أن العقوبات الموجودة في القانون الفلسطيني رقم 2 لسنة 98 غير راجعة بالنسبة لمثل هذه المواضيع، حيث تم تكييفها كجنحة فقط وليست كجناية.
طيب خليني بدي أشوف رد سيادة العقيد على ما تفضل به، خصوصا انه يعني بيتحدث انه الجهات المختصه وما بتطبق القانون كاملا في هذا الاطار.
بالنسبه لنص الماده رقم 6 انا حكيت عنها
صحيح
في اول الحديث، قلت انه احنا في عندنا صارت نسبه كبيره من الاسلحه مجهوله المصدر، لانه دخلت اسلحه كثير لقطاع غزه لتمويل بايادي خبيثه، لتمويل اقتتال داخلي ولتمويل عائلات وما شابه ذلك. وبناء على ذلك انا اليوم لما بيجي لي شخص وبجيب مسدس او كذا وبده رخصه عنا في المباحث، احنا قادرين ان احنا نقوله من وين جبته ونتسلسل معاه وكذا، ولكن في النهايه لو بدنا نطبق هذا النص مش حنرخص ولا قطع سلاح، لانه ما فيش عندنا تاجر سلاح معتمد وماخذ ترخيص وفقا للقانون. هذه من ناحيه انه يعني نص الماده رقم 6 من قانون رقم 2 لسنه 98. بالنسبه للجزئيه الثانيه انه بيستخدم السلاح او ما شابه ذلك، فيش عنا احنا استخدام للسلاح بتمش معاقبته. حتى انا قلت لك اللي معاه ترخيص، يعني في ناس من اللي اطلقوا النار في الهواء في ابتهاجا في نتائج توجيه، في منهم مرخصين السلاح، سحبت منهم الترخيص وتم مصادرة السلاح وتوجيه التهمة للشخص هذا اللي هو اطلاق نار في مناسبة غير مشروع وتم احالته للنيابة. لا، اللي موجود وبيرتكب اي مخالفه قانونيه وبيتم القاء القبض عليه وتثبيت العقوبه تثبيت الجرم عليه، فورا بيتم احالته للنيابه وبناخذ احنا من ناحيتنا في المباحث او بالداخليه او بالشرطه كافه الاجراءات القانونيه المطلوبه منه. بعد ذلك اذا القاضي بيرتقي انه هذا خلص نكتفي بالغرامه او نكتفي بمده توقيف بسيطة أو كذا، هذه يعني بتضلها للسلطة القضائية، إحنا بندخلش فيها. إحنا مهمتنا التنفيذية إلقاء القبض على المتهم، أخذ منه إفادة أولية ومن ثم إحالته للنيابة، والنيابة والقضاء يعني النيابة هي اللي بتوجه التهمة والقضاء هو اللي بيحكم، وهذا بضل دورهم. يعني مش
محمد عندك تعقيب؟
لكن سيد العقيد خلال حديث معك في المكتب قلت لي انه هناك بعض الاشخاص استخدموا السلاح في مشاكل عالية
اكيد،
وبعد القبض عليهم تبين انهم ابناء تنظيمات.
تمام صحيح.
طبعا تواصلتم انتم مع التنظيمات مع المندوبين التنظيمات في عندكم؟
صحيح.
وسلمتوا مندوبين التنظيمات قطع السلاح؟
صحيح.
سألتك بعدها شو الاجراءات اللي اتخذتوها ضد الاشخاص، حكيت لي بالحرف الواحد تركنا معاقبتهم للتنظيم، احنا افرجنا عنهم بعد بنفرج عنهم بعد فتره محدده 3 أو 4 أيام.
لا يمكن انت يعني يا اما اني انا قايل هذا الكلام بطريقه وانت استوعبتها بطريقه اخرى او كذا، احنا بجوزش لنا وفقا للقانون كشرطه او كمباحث ان احنا نحجز واحد اكثر من 24 ساعه بدون عرضه على النيابه. فان انا قلت لك انه لا احنا بنحجزه 3 أو 4 أيام بعدين بنطلب سراحه، لا، ولكن انا اللي بقول لك اياه وباكد عليه، في بعض الناس بيكونوا منتمين لتنظيم معين وبكون في عندهم عهدة شخصية من تنظيم معين،
تمام،
إكلاشن مسدس كذا، صارت معه مشكلة شخصية، المفروض طبعا هذا سلاح طاهر زي ما تفضل أخونا محمد، المفروض هذا سلاح لمواجهة العدو، يعني لا يتم استخدامه بأي طريقة أو بأخرى في الاقتتال داخلي سواء بشكل شخصي أو ما شابه ذلك. أساء التقدير هذا الشخص استخدموا في مشكلة عائلية، استخدموا في مشكلة شخصية، استخدموا في المهم بطريقة غير قانونية. لما بيتم إلقاء القبض عليه وبيتم التحفظ على سلاحه، إذا جاء مندوب التنظيم اللي تابع له هذا الشخص وقال إنه هذا السلاح تابع للتنظيم وإنه إحنا بغض النظر عن فعلة هذا الشخص هذا السلاح لا يجوز مصادرته أو يعني أخذوا للشرطة وإحنا في التنظيم بحاجة إله، وفقا للقانون إحنا ممكن أن احنا نرجع له.
حلو تمام.
ولكن ورغم ذلك مش معنى ذلك إنه هذا الشخص اللي أطلق نار على مواطن أو إنه استخدمه إنه يتم إطلاق سراحه، لا، هذا الشخص بيتم إحالته للنيابة وبتم توجيه له تهمة. ولكن أغلب أبناء التنظيم عشان إحنا برضو ما نحكيش خارج إطار الواقع بيصير مصالحة. يعني أنا أطلقت نار مثلا على أخونا محمد، أنا من تنظيم كذا أو كذا، بتدخلوا أبناء التنظيم بيبعتوا جهة بيبعتوا شيء بيجيبوا مصالحة، بأخذ المصالحة بروحوا فيها على النيابة، النيابة بتطلق
صح. حلو. لكن أنا عندي بعض القصص اللي صارت إنه مشكلتين مشاكل تم استخدام السلاح بدون إطلاق نار، مرات برفع السلاح تهديد مش تهديد، الشرطة طبعا بتصادر السلاح وبتحجز الشخص، لكن بطلع بالآخر أتفاجأ إنه الشخص بطلع بعد يومين باتفاق صلح بين العائلتين
عن طريق النيابة مش عن طريق الشرطة،
عن طريقني عن طريق مركز الشرطة طبعا. لا عن طريق مركز الشرطة، هي متعب المخاتير بتدخلوا واخد صلح،
المخاتير بتدخلوا عند الشرطة، الشرطة بتقول لهم هاتوا مصالحة بتحطها في الملف وبتوجهها لمين؟
للنيابة
بشكل عشوائي. إذا شافت فيه مصالحة خاصة في المشاجرات وكذا، عشان ما توزع، أنا اليوم لما فيه مصالحة ما بين عائلة وعائلة وأنا أبدأ حاجز الناس، ما أنا بزيد من المشكلة، فأنا بضطر هنا في النيابة إن هي تقول خلاص ما زال فيه مصالحة إطلاق صراحة.
لكن في
هذا إجراء نيابة،
لكن أنا بعتقد هذا مشكلة خطيرة كمان. يعني إنه اليوم أنا عملت مشكلة رفعت سلاح ناس وطلعت بعد يومين بركة مصالحة، طب كمان خمس أيام بصير كمان مشكلة، هرفع سلاح وهطخ وأعملها بالآخر أنا هطلع.
أنا بدي أقول لك حاجة، الحقوق عندنا مقسمة، في بعض الحقوق بكون الحق العام أقوى من الحق الخاص، وفي بعض الحقوق بكون الحق الخاص أقوى من الحق العام. بمعنى أني أنا اليوم لما في مشاجرة أو في اعتداء، الدولة إلها حق أقوى ولا المواطن المعتدى عليه حقه أقوى؟ أنا المعتدى عليه، أنا أجيت أقول للحكومة أنا مسامح، ورغم ذلك دير بالك حتى لما بيأخذ رقم قضية وبيتم توجيه له تهمة ولائحة اتهام وبيتم له محاكمة فيما بعد ذلك، يعني حتى هذا الإجراء مش معنى أنه خلص انتهت القضية، لا، بضل الملف موجود ومفتوح. ولكن أنا اليوم ما بقدرش أن أنا أكون عنصر توتري ما بين الناس، اثنين اتكاتلوا وبعد شوية أنا أجيت وسيطرت على الأمور وحبست المعتدي، بعد شوية أجى المعتدى عليه وقال يا عمي أنا مسامح وهي مصالحة، وأنا أظل متعسف وبقول لا بدي أظني حاجزه،
هذا إجراء.
معنى ذلك يا عمي ما أنا بدي أقول لك، معنى ذلك أن أنا بديش أسكر مشاكل ما بين الناس، بدي أضلني أنا مفتح كل مشاكل الناس. طب أنا معني الآن في إني أنا أعمل توائم ما بين الناس وأعمل وحدة وأصلح الناس، ولا إن أنا أضلني كل شوية أعمل لهم عقبات؟
سيادة العقيد، هذا مشكل، هو وجاره يتصالح مش مشكلة، بس في مشكلة استخدم سلاح، هذا عليها قضية.
ما هي عم أنا قلت لك هذا بيتم توجيه له تهمة إيه؟ هذه ما بيتم
برضو مستوى الاستخدام له دور كمان. مستوى الاستخدام
يعني صحيح،
كان هناك في إذا ترتب عليه جرح وقتل هذا الفصيل نفسه يرفع غطاء عنه.
مو أخي محمد، هو إذا صار فيها إطلاق نار وصار فيه إصابة وصار فيه قتل، صعب إنه يجيب مصالحة. نعم. في يومين أو في ثلاثة.
وبالتالي مستوى الإذاء والجرح والتعدي هو الذي يقدره اللي هو رئيس النيابة في ذلك المحافظة، وبالتالي يكون هناك في قرار. لكن أنا بقول الفصائل الفلسطينية وهي متعاونة إلى حد كبير جدا في هذا الموضوع، عاقبت أفرادها، أدتهم عقوبات بالتجميد بالفصل وما إلى ذلك، وفي أنا بعرف فصائل رفعت القضاء عنهم في هذا الموضوع. لكن أنت كيف إحنا بنقيسها؟ معلش سزوال، إحنا بنقيسها في مسألة إنه الإجراءات الحالية الموجودة هل هي أدت إلى زيادة الجريمة بهذا المفهوم؟
بالسلاح لا،
مش موجودة. لكن إذا كان هناك في عدم فاعلية لهذه الإجراءات، ممكن القانونيين وجهات الأمن بيجلسوا وبيعملوا بزيدوا من مستوى هذه المعالجة، وأنتم كإعلاميين وأنا بعتبر حاجة جزء منكم يعني، إنه كون في هناك في قضية تحتاج إلى تركيز نسميها متكررة، مش قصة منفردة ونعمل عليها فوكس وصير قصة كبيرة، متكررة ممكن إحنا نسلط الأضواء عليها حتى نعمل كمنظومة من أجل معالجتها.
أنا بقول لك بمنتهى الصدق والصراحة، إحنا من عندنا كافة الإجراءات القانونية بنخدها، ولكن في اعتبارات. أنا مثلا لما يكون واحد مثلا شخص ابن تنظيم وشخص مطلوب للاحتلال وصارت عنده ساعة عصبية أو كذا واستخدم سلاحه بطريقة غير مشروع، وأنا وجهت له تهمة وكذا وبعد ذلك أجى التنظيم وطلب السلاح وقدر أنه هذا الشخص مطلوب وكذا وكذا ولازم يكون مسلح، أنا برضو بقدرش أن أنا أقول لا ممنوع تسلح وكذا وعرض هذا المقاوم أو هذا الشخص للخطورة، بس أنا بقيد أنه يا عمي هذا الشخص لازم يلتزم بواحد اثنين ثلاثة أربعة، وتنظيم أشهد بالله أنهم هم مش مقصرين أيضا كمان، اللي ما بيسكروش أو ما بداروش ولا بجاملوا أي شخص من أبنائهم إذا ارتكب مخالفة أنه يسيء استخدام السلاح. هم بعاقبوا وإحنا بنعاقب، ولكن بضل في اعتبارات لازم نقودها إحنا بعين الاعتبار في واقعنا في مصر.
طيب أنا سيادة المحامي وليد قشلان، أنت معنا لسه على الهواء؟
معك على الهواء.
طيب أنا بدي أسألك عن القانون الذي ينظم هذه العلاقة، وهل إذا تم تطبيقه هو رادع وكافي لهذه الحالات أم أنه يحتاج إلى تعديل؟
القانون الذي ينظم هذه العلاقة هو القانون رقم 2 لسنة 98، قانون الأسلحة النارية والذخائر. العقوبات الواردة فيه هي غير رادعة لأنها جناح. أما بالنسبة لما أشاره سيادة العقيد عماد حرب أن استخدام السلاح يتم ضبطه وإعادته للتنظيمات، فأنه قد صدر قرار من سيادة اللواء توفيق أبو نعيم بأنه لا يتم تسليم أو استرداد أي سلاح سواء كان لتنظيم أو غير تنظيم رفع على أبناء شعبنا، لأن سلاح المقاومة يوجه للاحتلال فقط.
جميل.
وقمت أنا بالتوجه لمكتب النائب العام حتى في فترة قريبة لاسترداد سلاح ناري لدى أحد التنظيمات، وتواجهت بالنائب العام فأعطاني قرار، فأصدر قرار برفض تسليم السلاح بناء على تعميم صادر من وزير الداخلية سيادة اللواء توفيق أبو نعيم.
أخ وليد، كيف تم استخدامه؟ يعني هو إذا استخدمه ومطلق النار وعامل أذى بليغ أو عامل جريمة أو قتل،
التهمة التي كانت موجهة له الجرح وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان. طيب. واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.
طب ما انت عارف انه هنا السلاح بيعتبر جزء من القضية، لانه لازم يتحرز هذه ادوات الجريمة، يعني فعلا ما بقدرش اسلمه له، لانه هنا انا كيف بدي اوجه له تهمة استخدام سلاح ادى الى الجرح، والقاضي بدي يقول لي وين السلاح.
سيادة العقيد، حتى وقت قريب قبل حضور اللواء توفيق ابو نعيم الى وزارة الداخلية كنا نقوم بتزويد النيابة العامة بكتب بعد إحضار غباء تنظيمي بكتاب من التنظيم بأن هذا السلاح يتبع تنظيم الجهاد الإسلامي أو حماس أو أي تنظيم آخر، وتقوم النيابة العامة باستعطائنا السلاح.
طيب الحمد لله، يعني الحين هم صلحوا الأمور ولا أنت بدك يرجعوا صحيح. للأول؟
لا صحيح حتى الآن صلحوا الأمور بعد.
طيب الحمد لله.
الوقت وفي قبل نعم.
طيب تمام.
خلاص، شكر والتقدير لك سيادة المحامي وليد قشلان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية معنا. بعيدا جماعة الخير عن كل هذه الحيثيات والتفاصيل المهمة جدا، وحقيقة بشكر زميلنا محمد على طرحه في تحقيق واسع ومفصل، فلنتحدث الآن عن ما هو أهم من ذلك، عن المعالجة، عن رفع مستوى العلاج. وسأبدأ معك أستاذ محمد وهربيد في هذا الإطار، كيف ممكن نعالج قدر المستطاع في هذا الإطار؟
طلع عزيزي، يعني الجهات الأمنية هي تقع عليها مسؤولية مباشرة، وتقع كذلك على مسؤولية على الإعلاميين وعلى كل من يهم هذا المجتمع. مسؤولية المجتمع ومؤسساته أن تراقب هذه المسألة كل واحد من زاويته، سواء جانب أمني أو قانوني أو إعلامي أو ما إلى ذلك. وبالتالي دائما أن نراقب يعني هذه الحالات سواء كانت متفرقة أو مجتمعة، حتى نقدر يعني مستوى خطورتها وكيفية أن نعالجها أول بأول. هذا في المدخل الكبير لهذه المسألة. طبعا الحال تقديري أنه أول شيء دائما أن نلاحق تجار السلاح أو نسميه السلاح المجرم والضرب يد الحديد عليهم، وهذا يعني له غطاء قانوني، يجب أن نستخدم القانون بالضرب يد الحديد على الناس الذين يتاجرون بالموت وأرواح الناس. هذه مسألة يجب ألا تتوقف، أن تستمر، ولها هذه أشكال. ممكن أنا بدي ألاحقه لأنه هذا الشخص يعني يبيع المجرمين أو يعطي ناس السلاح لناس لا يتقون الله عز وجل في أرواح الناس. وبالإضافة في البعد الأمن الآخر، مسؤولية الجهات الأمنية، وهذه بشكل مباشر تقع على جهاز الأمن الداخلي، إن هو يتابع خطوط بيع السلاح والعمل على مراقبتها وتفكيكها بشكل مباشر. المباحث ليست هي المسؤولة الوحيدة عن موضوع السلاح، لا، هناك جهات أمنية أخرى، كل الأجهزة الأمنية حتى المجتمع بحد ذاته يجب أن يرسل معلومات، أن يتعاون مع الجهات الأمنية والداخلية من أجل هو ملاحقة هؤلاء الناس، لأنه جزء من هذه الخطوط تكون مرتبطة بالاحتلال وبجهات استخبارية تريد أن تدور الأمن. جزء من المعالج أيضا كمان هو ترخيص السلاح المحتاج. يعني جانب من المعالجة، جانب المعالجة وهذا مهم جدا، أنه إذا إنسان يحتاج السلاح والشروط تم استيفائها، تمام، ما المانع أن يأخذ هذا موافقة من الجهات المعنية؟
طب ما المانع أن نرخص أيضا تاجر سلاح إذا كان في تجار وبدهم يستردون؟
أجبنا أثناء،
قلت أن الظرف الزمني لا يسمح، لكن الآن إذا صار الأمر فرضا لماذا لا نقول؟
إذا قدرت الجهات المختصة أنه من أجل تقنين تجارة السلاح وضبطها يحتاج إلى أن يكون هناك محلات وشركات وتوفرت البيئة القانونية، لا بأس فيه، لكن شروط توفر السماح لهذه الجانب يحتاج إلى وقت.
صحيح.
يعني بعض الدول يعني حتى تضبط بعض الإشكاليات دون ذكر تفاصيلها رخصتها من أجل أن تخضعها للمراقبة والترخيص وبالتالي استطاعوا حصلها ومعالجتها وضبطها ونهاها بالكامل.
صحيح.
وموضوع السلاح هذا مهم جدا. أنت أحيانا تحتاج أنك تراقب ابنك يرتكب خطأ في البيت، تمام، حتى تعرف ما الدوافع اللي أدت إلى ارتكاب الخطأ حتى تقوم على معالجته معه بشكل كامل. مسؤولية اللي هي توعية المجتمع، وهذه أنا وضعتها آخر نقطة لأنها هي مهمة جدا. كل هذه الإجراءات القانونية والإجراءات البوليسية والأمنية كلها تعتبر هذه جانب من المعالجة ليست من الوقاية. الوقاية هي توعية المجتمع بمخاطر هذا العمل. يعني دور وزارة الإعلام أو دور الصحفيين أو دور الخطباء والأوقاف يجب أن نركز على هذا الجانب، على المخاطر. أنا بيعجبني كثير من الخطباء أنه بتحدث في المشكلات العائلية، وكل فترة بتحدث في أسباب المشكلة العائلية، وبيقارن هو سبب نشأة هذه المشكلة بالمقارنة مع نوع السلاح المستخدم. يعني لما بتكاتلوا الله يعزك على صدر الزبالة أمام البيت بتلاقي هذا برفع السلاح، هو قادر أن يستطيع أن يشيل هذه القمامة من أمام بيت جاره ويكسب الأجر وينال رضا الله عز وجل. فمسؤولية التوعية هي مسؤولية مهمة جدا، وهي يجب أن تكون ملاصقة للعمل الأمني والشرطي في هي توعية الناس. هناك في مكافحة سرية وخفية، هناك إجراءات قانونية، تمام، وهناك توعية مستديمة مستمرة، يعني تحذر من العمل في هذا الجانب أو استخدامه في الجانب الآخر في المشكلات العائلية وما إلى ذلك. وبالتالي إحنا حنكون لدينا مجتمع يتعاون مع الجهات الأمنية ومن نابع يعني قلبه هو يستطيع أن ينكر هذه المسألة، وهذا تحتاج إلى لقاءات وإلى ورش وإلى حلقات وما إلى ذلك. وخلينا نقول هذه الحلقة جزء من هذا التفكير.
على ذكر الورش، معد التحقيق يعني حصل على معلومات بأن وزارة الداخلية نهاية العام المنصرم عقدت ورشة لبحث آليات السيطرة على تجارة السلاح ومصادرته من العائلات. يقول إن هناك مصدر أفاد له أن قيادة وزارة الداخلية شعرت أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عمليات استخدام السلاح والتجارة به، لذلك لجأت إلى عقد هذه الورشة. السؤال هنا، هل تم تطبيق هذه التوصيات في المصدر الذي تحدث لمعد التحقيق؟ هذه النتائج لم يتم تطبيقها على أرض الواقع. محمد، أين حصلت على هذه المعلومات؟
حصلت على المعلومات خلال البحث طبعا. قعدت يعني جلست مع كثير ناس مختصين، فذكر لي انه فعلا تم اواخر العام الماضي اواخر عام 2016 انه الداخلية شعرت انه لا فعلا هناك في خطر بسبب موضوع السلاح، موضوع خاصة بعد مشكلة ضرب ضغمش
وابن
الدين. خلال الورشة اللي عقدتها الداخلية مع رؤساء الأجهزة الأمنية قالوا فعلا انهم في ارتفاع ملحوظ، انهم بدهم يتخذوا اجراءات اهمها انه ترخيص السلاح، منع التجارة به، يعني عمل يعني وضع برنامج تفتيش للتجار، عمل اجراءات تفتيش للمواطنين الذين يحملوا سلاح في بيتهم، وأمور أخرى، لكن حتى الآن لم يطبق شيء من هذه من نتائج الورشة.
لماذا لم يطبق؟ أكيد سألت السؤال هذا.
ما لقيتش الجواب
بالمطلق. كمدير لدائرة الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة سيادة العقيد عماد أبو حرب، برأيك ما هي أبرز التوصيات التي يجب أن تركز عليها الأجهزة الأمنية وكل الجهات الاختصاص في هذه القضية، حتى يعني إن كان هناك أي خلل فيها أو كان هناك أي تجاوز أو كان هناك أي زيادة في هذا الموضوع يتم السيطرة عليها حتى لا نصل إلى مرحلة من الانفلات الأمني؟
أنا بقول أنه أهم توصية أنه نحاول نوعي الناس البعد قدر المستطاع عن التعصب وعن التشدد قدر المستطاع في استخدام السلاح في المشاكل، خاصة أنه أغلب المشاكل بتبدأ صغيرة وبتأخذ أنها تكبر وما شابه ذلك. وأنا أعتقد أنه اللي بيستخدم سلاح بعد ما بيتم إلقاء القبض عليه وتوجيه له التهام وبصير يشعر بمدى الخطورة اللي هو كان فيها بندم، ولكن إيش بده يفيد الندم بعد ما يكون فات الموعد؟ احنا قد ما نقدر ننشر الوعي انه الناس تبعد عن العصبية، سلاحنا ما يتمش استخدامه الا في اضيق الظروف وفي يعني عند يعني اخر خيار في انه تشكيل خطورة مباشرة على الشخص. ما دون ذلك احنا انا اقول لك حاجة، كشعب تحت الاحتلال تجارة السلاح أو مش تجارة السلاح، تعليم أبنائنا على السلاح هذا أمر واجب، بل على العكس في الآن في مخيمات الصيف والفتية وما شابه ذلك وكذا بعلمهم على السلاح، بعلموا أطفالنا في المدارس وفي كذا على أنه كيف يفك الكلاشن وكيف يركب وكيف يطخ وكيف كذا وكيف كذا، لأنه هذا جيل ورا جيل
بتنسير. بلاش نتناقش فيك موضوع
يعني الـ لا القصد القصد أنه أنا اليوم اقتناء السلاح او استخدامه او تدريب التدريب عليه عمل جيد في ظل انه احنا دولة محتلة واحنا بنطلع على التحرير، ولكن اللي انا بقوله انه احنا بدنا نزيد الوعي انه هذا السلاح مش لازم يتوجه في المشاكل الداخلية ما بين الاخ واخوه، ما بين الجار وجاره، ما بين العائلة والعائلة. كل ما انه احنا قدرنا انه احنا نوصل هذه الفكرة للناس وانه هذا السلاح بده يتم استخدامه في اضيق الظروف وفي أمور قانونية معينة، أنا أعتقد أنه هذا إنجاز. أقول لك حاجة، هي دولة إسرائيل مثلا، طب هم عندهم برضو سلاح وعندهم تجارة سلاح وانتشار السلاح وما شابه ذلك، ولكن نادرا ما يتم أنه احنا نسمع أنه تم في مثلا عملية قتل على مشكلة أو على كذا أو على كذا. احنا اليوم بنقول أنه احنا بدنا أولادنا يتعلموا على السلاح ويكون في عندنا سلاح نقدر ندافع عن نفسنا فيه، ولكن ما يكونش هذا السلاح موجه بين الأخ وأخوه والجار والجار والعائلة والعائلة. نشر الوعي
بالتأكيد، وهو موضوع الترخيص كمان أكيد أنتم بتفتحوا الباب لكل حدا بده يرخص
بالشروط المعينة طبعا في أنه شروط.
ما تشفوش ريقه بس.
لا 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 صدق سأسمع بدي أقول لك على حاجة.
طيب
إذا هو جاي وبيعطينا معلومات غير صادق فيها هو أساسا يعني يعني هنا الشغل
ما يجيش أحسن، ما يجيش
ما يجيش أحسن لأنه في النهاية إحنا لما بنقوله هاي طلبك وهي الموضوع اللي أنت بدك إياه وتفضل، وإحنا وبعد أسبوع رجعنا أو بعد خمس أيام رجعنا طبعا بيصير عليه عملية تحري. إذا وجدنا إنه كل المعلومات اللي أعطانا إياها غير صحيحة طبعا شيء طبيعي إن إحنا حنرفض، ولكن إذا هو أعطى مبررات قانونية احنا واجب علينا حتى لو في بعض الاحيان بقول سلاحه في نوع من ما هو لازم يحضر سلاحه قبل ما اثناء ما يقدم الطلب. اذا كان في سلاحه في نوع من الخلل او ما بطلقش او في كذا احنا ممكن نساعده في تصليحه. يعني احنا بالعكس احنا مع انه احنا صارت عندنا عملية خطف قبل من اكم من يوم لتاجر يعني ابو بريك قبل اقل من اسبوع او عشرة ايام، اسأل اخونا ابو بريك تاجر رجل اعمال هيقول لك انا معي سلاح مرخص، يعني احنا مش مقصرين مع التجار. اسأل الصرافين هذول اللي بينقلوا اموال وكذا وكذا وكذا، قل لهم انه انتوا طيب كيف ممكن تحموا انفسكم وانتوا بتتنقلوا في اموالكم وفي كذا، هيقول لك انا معي سلاح. كله مين رخص لك؟ هيقول لك انا رخصته عن طريق المباحث. يعني احنا مش مقصرين معاهم، اللي بيعطي مبرر قانوني صحيح احنا بنرخص له فورا وبنوفر له كافة الطرق اللي كمان نسهل عليه.
اعتقد واحدة من الخلاصات المهمة محمد عشان تشتغل عليها بعد هيك في تحقيق جديد، موضوع لماذا يتهرب كثيرون من ترخيص سلاحهم. يمكن اجراءات الترخيص صعبة شوي، يمكن مش صعبة، خلينا نعرف
يا سيدي. احنا جاهزين
وبنجيبك على حلقة تانية ونشوف.
يا عم جاهزين
ان شاء الله. شو خلاصة حاب تقدمها محمد بعد كل هذا النقاش في الحلقة وبعد طبعا عدد هذا التحقيق اللي اخذ معك فترة طويلة؟
اول شيء انا بطالب من الجهات المسؤولة في قطاع غزة وعلى رأسه المباحث العامة لوضع خطة ومنهج لمتابعة مصادر دخول السلاح لغزة. نعرف انه لو في خطة منع، خطة محكمة لمنع دخول السلاح بخف تجارة السلاح، بتخف التجارة وشراءه من المواطنين.
تمام.
ثانيا إضافة للبحث عن أو وضع خطة برضو للبحث عن من يحمل السلاح من قبل المواطنين. إنه بتعرف فيش وجود ضامن حقيقي إنه من وجود سلاح لدى المواطن وما يستخدموش في مشكلة. يعني نعرف إنه لطالما إنه السلاح عنده في يوجد سلاح عند أحد المواطن وصارت مع مشكلة أكيد راح يستخدمه. وهيك بكون لو وضع الخطة هيك بكون يعني خففنا كتير من المشاكل ومن عادة ظهور السلاح للوجهة من جديد.
وهذا ما نأمله إن شاء الله تعالى. خلص، شكر وتقدير لك زميلنا محمد العربيد معد تحقيق صحفي بعنوان تجارة السلاح في غزة، قنبلة شظاياها توصل المواطنين. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أيضا سيادة العقيد عماد أبو حرب مدير دائرة الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة. شكرا جزيلا لك. وشكرا للأستاذ محمد أبو عربيد المختص في الشأن العام. خلص، شكر لكم
والله.
وشكر أيضا طبعا لسيادة المحامي وليد قشلان كان ضيفا عبر الخط الهاتفي، للزملاء محمود أبو محروق وأشرف حمادة ومحمد السيد. وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون، كنت اليوم نيابة عن زميلنا يوسف أبو حسين واليوسف جروان. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.